بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من أيام مراجعة هذا الكتاب الذي أخذناه. وكتبنا بعض الأشياء على السبورة لأجل أن تتصور الكتاب. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتابه الأصول الثلاثة، وثلاثة الأصول بدأه بالبسملة، ثم مهد لهذه الأصول بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى فيها أربع مسائل، والثانية فيها ثلاث مسائل، والثالثة فيها بيان الحنيفية والحكمة من خلق الثقلين. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه، التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودخل في الأصل الأول الذي هو معرفة العبد ربه، فسأل السؤال الأول: من ربك؟ ثم أجاب، والسؤال الثاني: بما عرفت ربك؟ وأجاب عن ذلك. والسؤال الثالث الذي أو والأمر الثالث الذي ذكره بعد ذلك أن الرب هو المعبود وأنه يستحق العبادة، ثم تطرق إلى أن هذه العبادة على أنواع وذكر أنواع العبادة وذكر أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها، فذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وبين الكلام على هذه في الأصل الثاني، وذكر كذلك من العبادات ما ذكره عليه رحمة الله من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات. فذكر بعض الأمثلة من أنواع العبادات، وبهذا ينتهي الأصل الأول. إذن دعونا نتذاكر في مسائل تتعلق بهذا الأصل. صورتم الأصل الأول، صورتموه إجمالا، كيف بدأ المصنف، مهد لكتابه بثلاث مقدمات، ثم دخل في الأصول، بين الأصل الأول وانتقل من نقطة إلى أخرى ومن كذلك مسألة إلى أخرى حتى أتم الأصل الأول. فأولا نسأل: ما اسم الكتاب الذي درسته؟ ما اسم الكتاب؟ ثلاثة الأصول. وشهر باسم آخر، أصول الثلاثة. ذكر بعض أهل العلم، وهو صالح الشيخ صالح آل الشيخ، أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالتان، ثلاثة الأصول وهي هذه، والأصول الثلاثة رسالة أخرى كان أرسلها إلى بعض من طلب ذلك أو إلى بعض الجهات، ولكنها بدون مقدمات مباشرة. فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة ودخل فيها، ماذا تعرف عن هذا الكتاب؟ ثلاثة الأصول ماذا تعرف عنه؟
مؤلفه الشيخ محمد.
تعرف أن مؤلفه الشيخ محمد. طيب، محمد النجدي. وأيضا من أين في هو كتاب في أي فن؟ في البلاغة، في النحو، في ماذا؟ في الخط، في الإملاء، في فلاحة الرسول، هذا في التوحيد. في أي أنواع التوحيد هذا الكتاب؟ في توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وذكر توحيد الربوبية لأجل الإلزام به. لماذا؟ والقسم الثالث من أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية، والقسم الثالث توحيد ماذا؟ أسماء وصفات. أكثر ما دعا الشيخ إليه عليه رحمة الله توحيد الألوهية. لماذا كان أكثر ما دعا إليه توحيد الألوهية؟ لأن أكثر وقوع الناس في الإخلال به، ماذا تعرف عن شروحه هذا الكتاب؟ هل أحد شرح هذا الكتاب؟ أو ما شرحه أحد؟ تفضل يا أخي. شرح ابن عثيمين والشيخ بن باز، كثير وكثير من العلماء الذين شرحوه في المملكة وفي غيرها، وماذا بارك الله فيك؟ وماذا تعرف عن تحقيقات هذا الكتاب؟ من الذي حقق هذا الكتاب؟ هو أخرج ومشهور بين الناس، وهل تعرف من محقق هذا الكتاب؟
شيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،
أصحاب الحواشي الذين حشوا عليه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، لكن الذين حققوا وصوله وعلقوا عليه وخرجوا أحاديثه، من تعرف ممن فعل ذلك من هذه الدار؟ تفضل أخونا عبد الرازقي، وأيضا أبو عباس الشفري. طيب، وكلاهما تحقيق جيد. إذن من مؤلف هذا الكتاب؟ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التيمي. طيب، هو من الحجاز أم من الشام أم من اليمن؟ حجاز، من نجد. حجاز يطلق على مدينة الطائف ومكان إلى جهة مكة. مكة في ومكان من السواحل، من سواحل البحر الأحمر الذي هو بحر القلزم، هذه تهامة. وإذا دخلت إلى اليابسة هناك جبال حجزت بين تهامة وبين نجد، هذه الجبال سميت بالحجاز، وما بعد الحجاز يطلق عليه نجد. طيب، إذن هو نجدي عليه رحمة الله. متى ولد؟
1115.
متى توفي؟
2006.
في كم؟
2006.
لا، يعني مات قبل أن يولد.
1206.
كم عمره؟
92
سنة. إنها حسبنا سنة وفاته، سنة ولادته، هذه السنة وهذه السنة 92. طيب، أحسنت. بماذا بدأ هذا الكتاب؟ تفضل. بالعلم، بدأه بالعلم لأن العلم شريف. بماذا بدأه؟ يعني قبل أن يدخل إلى مسائل العلم، أول ما تقرأ هذا الكتاب يقع نظرك على ماذا؟ على البسملة، بدأه بالبسملة. لماذا بدأه بالبسملة عندما تفضل؟ اقتران بكتاب الله عز وجل. سلت ها، وأيضا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مراسلاته، وأيضا نعم هي أيضا سنة المرسلين قبله، كما في رسالة سليمان إلى ملكته إلى ملكة سبأ، وتبركا بهذا الذكر العظيم. كم مقدمة بدأ المصنف بها كتابه عبد الله؟ ثلاث. أذكر المقدمة الأولى حبيب العلم، هذه ثلاث مقدمات بدأ الأولى بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعين سائر، والثانية بدأها بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن، والعمل يجب على كل مسلم، العمل يكون معطوف على فاعل يجب. طيب، والثالثة اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية إلى آخره. إذن ثلاث مقدمات. ثم دخل بعد ذلك في الأصول الثلاثة. فمن يسرد لنا المقدمة الأولى؟ من يسرد المقدمة الأولى ولا يتتعتع؟ عبد الودود. تعلم أربع مسائل. نعم. لما أنزل الله إلا هذه السورة لكفتهم. ها طيب، أحسنت. طيب أحسنت وأحسن كتابك. طيب ما هو تعريف الرحمة؟ لأنه قال اعلم رحمك الله، ما هو تعريف الرحمة عند من؟ أين المجيبون؟ رحمك الله يعني غفر لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما تستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة كانت الرحمة بما مضى، كانت المغفرة بما مضى، والرحمة العصمة في ما تستقبل. أحسنت. ما هو تعريف الواجب؟ قال يجب. إذا نحتاج إلى أن نعرف الواجب. تفضل. ما أمر به الشارع أمرا جازما يعني على وجه الإلزام. وقولك على وجه الإلزام ماذا خرج به؟ أخرج به المستحب، لأنه وإن أمر به في شرع الله إلا أنه لا على وجه الإلزام وإنما على وجه الأفضلية. والأربع المسائل التي ذكرت العلم، وهنا فائدة أن العلم ينقسم إلى قسمين، ما لا يسع المسلم جهله لا يسعه جهله ولا يجوز له جهله، فهذا تعلمه واجب عليه. ما لا يسع المسلم جهله، هذا تعلم هذا القسم واجب على كل مسلم، وعليه يتنزل الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم على القول بثبوته. والقسم الثاني ما كان فوق ذلك. القسم الثاني ما كان فوق ذلك الذي لا يسع المسلم جهله، مثل معرفة توحيد الله عز وجل، كذلك معرفة كيف يصلي، كيف يتوضأ، معرفة كذلك الزكاة إن كان له مال، البيوع إن كان صاحب تجارة، الحج إذا أراد أن يحج، العمرة إذا أراد أن يعتمر، الصوم إذا أراد أن يصوم. هذه لا يسع المسلم جهل هذه الأحكام، فيجب عليه أن يتعلمها. وما كان فوق ذلك من المسائل التفريعية والتفصيلية فهي بحسبها، فهي بحسبها، وقد تتعين على بعض الأفراد، ولا فهي فرض، فهي واجب وجوبا كفائيا، واجب وجوبا كفائيا لأجل حفظ الدين، وفيها الترغيب العظيم الذي هو طلب العلم. ما هو العلم الذي مدحه الله عز وجل ومدحه رسوله عليه الصلاة والسلام على الإطلاق؟ العلم الشرعي، العلم الشرعي. وما حكم علوم الدنيا؟ علوم الدنيا ما حكمها؟ تفضل.
بحسبها.
أولا منها علوم محرمة كعلم الشحوذة والمنطق، الشحوذة والمنطق وهذه الأشياء التي هي محرمة من أصلها. والثاني بعد ذلك منها ما هي مكروهة التي تلهي. وكل علم كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شغل عن علم الكتاب والسنة فإن تعلمه حرام. لكن علوم الدنيا الأخرى التي هي مثل العلوم التي هي علوم الطب والهندسة وما أشبه ذلك من العلوم التي يستفيد منها المسلمون، فهذه هي جائزة. وكذلك أيضا ربما كانت ماذا مشروعة وكانت مطلوبة لأجل اكتفاء المسلمين بذلك عن أعدائهم. ولكن العلوم الدنيوية بشكل عام إذا كانت في خدمة الإسلام والمسلمين فإنها تمدح لأجل هذا الغرض، أن صاحبها نفع بها الإسلام والمسلمين. وإما إذا كانت لأجل الدنيا وكذلك أيضا لأجل حصل من ورائها أيضا انصراف وعدم التفات إلى علوم الكتاب والسنة كما هو الحاصل في كثير من متعلمي العصر فإنها تذم. طيب، الشيخ عرف العلم بأنه ماذا؟ لماذا عرف الشيخ العلم؟ بلاد الله سنت. معرفة الله تتضمن أربعة أشياء. معرفة الله، أنت إذا عرفت الله، إذا هذه المعرفة تتضمن أربعة أشياء. أن تعرف عند من؟ تتضمن أربعة أشياء. تفضل. معرفة وجوده، ومعرفة ربوبيته الذي هو توحيد الربوبية، وربوبيته وأسمائه وصفاته. نعم. ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه جعل لها المصنف فصلا أو أصلا مستقلا. وما هو الذي تعرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يلزمك ويجب عليك أن تعرفه عنه؟ أنه رسول أرسله الله عز وجل وبعثه، وأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، وجاءنا بشرع وبدين، وجاءنا بالإسلام، ويجب علينا أن نتبعه في ما أمر به وأن ننتهي عما نهانا عنه، وتعرف منزلته وتحبه وتعرف رسالته. وبعد ذلك يثمر هذه المعرفة، تثمر الانقياد والطاعة له ولهذا الدين. وقوله معرفة دين الإسلام يعني معرفة الأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي من العبادات والمعاملات وكذلك الأخلاق إلى غير ذلك مما يتعلق بدين الإسلام بالأدلة. فقوله بالأدلة ماذا أخرج قوله بالأدلة ياسين؟ أخرج التقليد. المقلد لا يسمى عالما، المقلد لا يسمى عالما وأمور العقيدة أمور الاعتقاد لا يجزئ فيها التقليد، فإنما يسأل صاحب عن العام يسأل ما معرفة دليله. هل العامي الذي لا يستطيع أن يسرد هذه الأدلة التي يسردها طالب العلم لا يكون مؤمنا؟ عامي يقول أنا مقر أن الله عز وجل هو خالق الرازق وأن العبادة لله عز وجل ولا تشرف بغيره، هذا نقول عنه لست بمسلم؟ من يجيب؟ لا. فإنما إذا أخذ ذلك عن العلماء وسمع أدلتهم فلا يضره بعد ذلك لو لم يستحضر تلك الأدلة. طيب، ومن هي المسألة الثانية؟ قال العلم الثانية العمل، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. من يبين لنا ارتباط هذه المسائل الأربعة؟ هل هذا الترتيب الآن ترتيب مناسب؟ لو قال الأولى الصبر على الأذى، ها؟ والثانية الدعوة إلى نقاط، لأنه ما تقدم كلام العلم، بعد ذلك العمل، وبعدها آخر شيء العلم. الترتيب المناسب أن يبدأ بماذا؟ بالعلم، لأنه لن يعمل بشيء إلا بعلم. أما إذا عمل بجهل هذا يكون محمودا صاحبه أم مذموما؟ ولذلك ذم الله عز وجل النصارى لأجل ماذا؟ أنهم عملوا بلا علم، عملوا بلا علم فضلوا، واليهود علموا ولم يعملوا فضلوا. فإذا لا بد من علم، وبعد ذلك أن تعمل بهذا الذي عملته، وهذا يورثك مزيدا من العلم والاستمرار عليه. والثالثة الدعوة إليه، ترتيب مناسب، لأنك إذا علمت ثم علمت أولا بنفسك بعد ذلك تدعو من؟ تدعو غيرك. والرابعة صبر، لأنك إذا دعوت غيرك ماذا تجد؟ تجد تحتاج أن تصبر على ما يواجهك، تحتاج أن تصبر على ما تجده في ذلك. فمن يذكر دليلا على هذا أن الذي يدعو يحتاج إلى صبر؟ أن الذي يدعو يحتاج إلى صبر. تفضل. طيب، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. دليل آخر عمران، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بعد ذلك اصبر على ما أصابك. وماذا قال الله عز وجل لنبيه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ها ولربك فاصبر، معناه أنك ستلقى أذى فاصبر، ولدينا في ذلك كثيرة. طيب، وقوله الدعوة إليه إلى ماذا؟ الها هذه عائدة على ماذا؟ إلى العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. نعم. والعصر، ما هو العصر يا أخي؟ أقسم الله عز وجل بالعصر، فما هو العصر؟ العصر إيش العصر؟ العصر يعني هل هو الوقت أو الزمان الدهر؟ أنا سأقلل لك الآن قرب. نعم، قيل الدهر وقيل العصر الذي هو الوقت هذا الذي أشرت إليه. طيب، العصر يعني الذي نحن فيه. طيب، لا بأس، أحسنت. إذا قال قائل هذه شبهة، هذه شبهة، إذا قال قائل يقول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف العمل على الإيمان، فالإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر، العمل الصالح ليس من الإيمان لأن الله قال وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، فمن الذي يرد على هذه الشبهة؟ الإيمان، الإيمان، العمل الصالح يا إخوان داخل في الإيمان؟ من الإيمان أم لا؟ من الإيمان، كما أخذنا ذلك في لما تكلمنا عن الإيمان. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن العمل من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإذا قول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمعناه أن الإيمان هنا الاعتقاد، والعمل الصالح ليس من الإيمان. فمن يجيب على هذا؟ من يجيب على هذا؟ لو لم نذكره لا ممن لم يجب. تفضل. أحسنت. هذا قول، قول ما هو القول يا أخوان؟ أن العمل الصالح من الإيمان، لكنه أفرد للاعتناء به، أفرد للاعتناء به، فهو من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. ما معنى عطف الخاص على العام؟ معناها أنك تخرج فردا من أفراد هذا العام وتعطفه على ذلك العام. قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح. من الروح؟ جبريل عليه السلام. هو من الملائكة؟ من الملائكة. فهذا من عطف الخاص على العام، اعتناء بذكر هذا العام، هذا الخاص، تنويها واعتناء بذكر هذا الخاص. هذا قول. قول آخر: أن الإيمان إذا قلنا عن العمل الصالح يكون الإيمان بمعنى الاعتقاد، والعمل الصالح الذي هو الأمور الظاهرة مثل الإسلام والإيمان، مثل الإسلام والإيمان. أما الإيمان إذا أطلق فيدخل فيه العمل، فيدخل فيه العمل. فإذا لا حجة في ذلك. قال الشيخ رحمه الله: قال الشافعي. ما اسم الشافعي؟ ما اسم الشافعي عند من؟ تفضل. محمد بن إدريس. محمد بن إدريس. وأين كان مسكنه؟ في الشام. ماذا ذهب يفعل هناك؟ أين مسكنه؟
توفي في مصر.
لكن أكثر مكانه، أكثر طلبه للعلم وكذا، أكثر طلبه للعلم، لما طلب العلم وجلس ومكث. إذا أين كان؟ من يذكر من شيوخه؟ تذكرون من شيوخه أحدا؟ الإمام مالك. فهو كان يتنقل بين مكة والمدينة وداخله. طيب، الشافعي، هذا سؤال آخر. الشافعي نسبة إلى ماذا؟ عندنا هذا السؤال. الشافعي نسبة إلى ماذا؟ إلى المذهب الحنبلي. عندنا هذا السؤال. الشافعي نسبة إلى ماذا؟ عبد الله بن عبد الله. إلى الشافعية. الإمام الشافعي شافع، أحد أجداده اسمه شافع، فقيل فيه شافعي. والمتأخر الذي هو مثل البيهقي، مثل كذلك أيضا كثير، مثل السيوطي، هؤلاء يقال فيهم الشافعي نسبة إلى من؟ إلى مذهب الشافعي، إلى الإمام الشافعي. الشافعي نفسه نسبة إلى أحد أجداده اسمه شافع، مثلا همداني نسبة إلى أحد أجدادهم همدان، وكذلك ماذا الخزرجي الأوسي، هذا أحد الأجداد، وكذلك الشافعي. طيب، والجملة التي ذكرها الشيخ منقولة بالنص، منقولة بالنص أم بالمعنى؟ بالمعنى، نعم، عبارته أخرى. طيب، وأورد بعد ذلك قول البخاري. لماذا أورد قول الشافعي وقول البخاري؟ لماذا أورد قول الشافعي وقول البخاري؟ من الذي لم يجب؟ من الذي لم يجب؟ تفضل.
أورد قول البخاري وقول الشافعي من أجل أن يربط الطالب بالدليل.
يربط الطالب بالدليل أولا، ثم يربطه بماذا؟ بفهم
السلف.
فهم السلف، بفهم السلف. طيب، المقدمة الثانية ما هي؟ المقدمة الثانية ما لكم؟ نعم عبد الله، هاتي. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. ماذا؟ تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. ها من يذكر الأولى؟ الأولى تفضل. أحسنت. هذه الآن ما هو ما هي مناسبة هذه المسألة بما قبلها؟ لما ذكر في المسألة في المقدمة الأولى الدين والعلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، بيّن في هذه المقدمة الثانية أن الله عز وجل لم يتركنا هملا، بل هذا الدين الذي ذكره في المقدمة الأولى قد أرسل الله عز وجل به رسول، فبيّن هذا الشيء أتم البيان. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ومن عصاه دخل النار. من الذي أرسله الله عز وجل إلى فرعون؟ موسى عليه السلام. هنا أنبه إلى شيء، وهو أن بعض المؤلفين في المنشورات والأديان، وهذه منشورة الأديان كتاب فيه المنشورات والمذاهب والأديان، ذكر صاحب هذا الكتاب أن موسى عليه السلام أرسل إلى فرعون الذي أغرقه الله فرعون غير الذي أرسل إليه موسى. يعني يقول بمعنى كلامه أن موسى أرسل إلى فرعون الأول ثم مات، وجاء بعده فرعون ثان وهو الذي غرق. ما صحة هذا القول؟ ما صحة هذا القول يا إخوان؟ هذا قول غلط، هذا قول خطأ. فإن الذي غرق هو الذي أرسل إليه موسى من أول الأمر، ما عندنا إلا فرعون واحد. وإن كان فرعون لقد يطلق على كل من ملك مصر، لكن فرعون الذي غرق هو الذي أرسل إليه موسى، وهو الذي تربى في داره، وهو الذي كذا قال أنا ربكم الأعلى، وهو إلى آخره، هو الذي غرق، هو فرعون واحد. فذلك القول باطل من ذلك المؤلف. والمقدمة الثانية لما بين الطاعة، ما هي الطاعة؟ العبادة. ذكر في المقدمة الثانية أن هذه العبادة، ها في المسألة الثانية يا أخواني، المقدمة الثانية، الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب، ما هو وجه ارتباط هذه بالتي قبلها؟ بين في التي قبلها الطاعة التي تشتمل على العبادة، ثم ذكر بعد ذلك أن هذه العبادة لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله. وفي المسألة الثالثة ذكر لازم العبادة وعدم الشرك بالله. ما هو هذا اللازم؟ عندما من المتأخرين، من المتأخرين حتى لا ينقطعون عنا، محمد، لازم عبادة الله عز وجل وحده الولاء والبراء، الكفر بكل ما ماذا، والتبرؤ من كل ما يعبد من دونه عز وجل. وما هي المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة تفضل الحنيفية، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن يعبد الله وحده. نعم، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. طيب، أعظم ما أمر الله به عندما التوحيد. وما هو تعريف التوحيد؟ ما هو تعريف التوحيد الذي ذكره المصنف؟ ما شاء الله، أي هكذا. تفضل يا أخي. فراد الله بالعبادة. زادنا الشيخ يحيى حفظه الله في بعض الدروس عن التنبيهات السنية أنه قال فراد الله بالعبادة ذاتا وصفاتا وأفعالا، ذاتا وصفات وأفعال، ذاتا وصفات وأفعالا. مع اعتقاد وحدانية ذات وصفات وأفعالا، لأنه قال صاحب التنبيهات السنية فرد الله العبادة قال مع اعتقاد وحدانيته ذاتا وصفات وأفعالا، ذاتا وصفات وأفعالا. ما هو الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد؟ ما هو الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد؟ لم يرسل الله عز وجل نبيا إلا أمر إن أول ما يبدأ قومه بماذا؟ بالتوحيد. الآن نريد أدلة، نريد أدلة ما شاء الله. تفضل بعد أن تأتي أيضا، تفضل أكمل أكمل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله تنب الطاغوت. دليل آخر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يوحدون. دليل ثالث، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، على أن الرسل كانوا أول ما يبدأون بهذا. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دليل أيضا فوق ذلك، رابع، قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه. لكن من حيث البدء به، حياتي طيب، الله عز وجل ما أرسل رسولا إلا ماذا يقول هذا الرسول؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، وأعظم ما نهى عنه الله الشرك، هكذا؟ طيب، من يذكر أن الشرك أعظم خطيئة؟ دليل على أن الشرك أعظم خطيئة، دليل من الكتاب ودليل من السنة. فضل. إن الله لا يغفر أن يشرك به. أحسنت، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مراد به أعظم الظلم وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا حديث آخر أو آية كما تحبون ما شاء الله. هات. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أخذها عليك. ها. نعم، سئل أي الذنب أعظم فقال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. إلى كم ينقسم الشرك عند من هذا السؤال عندك؟ إلى قسمين، أكبر وأصغر، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر وأكبر. طيب، الشرك الأكبر ما هي بعض الأشياء التي
تشريك
وتعطيل؟ هات يعني تشريك أن يعبد مع الله غيره، والتعطيل أن يعبد غير الله، أن يعبد غير الله ويعني يصرف العبادة لغير الله، هذا الشرك تعطيل. طيب أحسنت، بقي أيضا الشرك الأكبر هذا من حيث الأحكام التي تترتب على المشرك شركا أكبر، الأحكام التي تترتب عليه مثل من حيث كذلك الخروج من الدين، العصمة، عصمة المال، عصمة إلى آخره. ها تفضل. خارج من الملة خلد في النار إذا مات على شرك. نعم، عمله حابت. نعم، تترتب عليه الأحكام، لا يرث من المسلم ولا المسلم يرث منه. كذلك أيضا حلال المال والدم، وكذلك حلال المال والدم غير معصوم المال والدم. طيب يا أخوان، والشرك الأصغر، الشرك الأصغر تفضل. نعم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. أولا، ما هو تعريف الشرك بصفة عامة؟ ذكرنا لكم تعريفا للشرك بصفة عامة، ثم تعريفا للشرك الأكبر، ثم تعريفا للشرك الأصغر. فمن هذا الذي يأتينا بهذه التعريف؟ فمن الذي يأتينا بهذه التعريف؟
الشرك كل ما ناقض التوحيد،
كل ما ناقض التوحيد
أو قدح فيه،
مما ورد في الكتاب والسنة سميته شركا. هذا تعريف الشرك. والشرك الأكبر عرفه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وما هو هذا التعريف لما سئل عند من؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. يعني هو أن تجعل الله ندا في ماذا؟ في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. والشرك الأصغر، الشرك الأصغر فضل
قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وقف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل هو الشرك الأصغر هذا الرياء،
الشرك الخفي الرياء. طيب، لكن ما هو تعريفه عند العلماء؟ ذكروا له تعريفا وضابطا، وسنذكر بعد ذلك فائدة إن شاء الله نختم بها. ها تفضل يا أخي، ما اسمك؟ تفضل يا عبد الله.
كل ما نهى الله عنه
مما هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. مما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا. الآن يا أخوان، هذه التقسيمات التي يذكرها العلماء ما هو سببها؟ التقسيمات التي يذكرها العلماء ما هو سببها؟ العلماء رحمهم الله لا يقسمون إلا في الأمور التي تحتاج إلى تفصيل وبيان، لأجل ألا يكون لأهل البدع مدخل، لأجل ألا يكون لأهل البدع مدخل. مثلا الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستدلون بقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقولون: من قاتل المسلم فهو كافر، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقتاله كفر. كذلك أيضا الأحاديث الكثيرة التي وردت في تسمية هذه الأشياء كفر وشرك وإلى غير ذلك. فقسم العلماء الشرك إلى أكبر وأصغر، والكفر إلى أكبر وأصغر، والنفاق إلى عملي واعتقادي. ما هو السبب في التقسيم؟ كلما ظهر أهل البدع وأرادوا أن يلبسوا الحق بالباطل وأن يتتبعوا المتشابه وأن يتركوا المحكم، احتاج أهل العلم إلى ماذا؟ إلى تفصيل وتقسيم حتى يتضح الحق من الباطل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ يتبعون المتشابه. فاحتاج العلماء كما ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: كلما زادوا في التلبيس زدنا في التقسيم، لأجل أن يتضح الأمور، لأجل أن تتضح الأمور ولا يقع لبس على ماذا؟ على العامة وعلى الناس. فهذه التقسيمات التي تجدها كلها من هذا القبيل. لا يقسم العلماء شيئا إلا لأجل أن يخرج الناس من اللبس، يخرج الناس من اللبس. الذبح لغير الله، لو جاء شخص وقال لك الذبح لغير الله ما هو شرك، لأنك أنت تذبح للضيف. جاء آخر وقال الخوف من غير الله ما هو شرك، لأنك تخاف من الأسد. والثالث يقول كذلك: رجاء المخلوق جائز، إن ماذا بارك الله فيك ذكر لك شيئا، وإلى غير ذلك. فهنا احتاج العلماء إلى التقسيمات لأجل أن يلحق الجائز بالجائز والمحرم بالمحرم، وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين. كذلك الله عز وجل جعل العلماء ورثة الأنبياء، وهم الذين أوصلوا لنا هذا الدين وبينوه حق البيان، تبين مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم الراسخون في العلم. طيب يا أخوان، إلى هنا، وغدا إن شاء الله نأخذ في الأصل الأول.